ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه محمد صالح ياسين.
مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم في ملفات سودانية. وملف اليوم هو مواصلة لما يعني تحدثنا عنه، ومواصلة لما تناولناه في الملفات السابقة حول استفتاء إقليم دارفور. وهذا الاستفتاء الآن أو اليوم أو غدا تبدأ يعني حملة التسجيل له، وتحدث كثيرون عن هذا الاستفتاء، ولكن في هذه السانحة لنا حديث آخر من نوع آخر مع الناشط المدني المعروف الأستاذ حامد علي نور. أستاذ حامد، أهلا ومرحب بك في ملفات سودانية.
أهلا وسهلا أستاذ محمد صالح، وأهلا وسهلا بالمستمعين الأعزاء، وألف مرحب.
أستاذ حامد، هل هذا الاستفتاء الذي تود الحكومة أن تجريه في إقليم دارفور هل عنده قيمة سياسية الآن في الراهن الآن نعيشه؟ هل هذا الاستفتاء قيمة سياسية؟
لا أستطيع أن أنفي أن ثمة قيمة سياسية موجودة، خاصة بالنسبة للسلطة، لأن الاستفتاء سوف يلهي الناس عن قضايا أخرى، قضايا أساسية في حياتهم وفي معاشهم وفي التحديات التي تواجهها الحكومة، وبصفة خاصة في دارفور وفي كل أنحاء السودان. فهذه هي القيمة، قد تكون قيمة سلبية حقيقة بالنسبة للمواطنين وبالنسبة للشعب، لكن كقيمة سياسية للحكومة إنها هتشغل الناس بهذه القضية وتلهيهم عن قضايا أخرى أساسية.
طب أستاذ حامد، يعني الحكومة بتجني شنو من هذا الاستفتاء؟ يعني طالما هذا الاستفتاء يعني معظم أهل دارفور الآن ضده واقفين بحزم شديد جدا، يعني الحكومة الآن تريد أن تعمل بمعزل عن شعب دارفور مثلا، أن تريد أن يعني تضع واقع، ترسم واقع جديد وخطة جديدة لإدارة هذا الإقليم المتأزم أصلا؟
هذا بالتأكيد يعني لا خلاف مطلقا على ذلك. فالحكومة في سبيل الاستفتاء أو في عن طريق الاستفتاء تسعى إن تحقق استراتيجية محددة بالنسبة لدارفور. هناك أمر حول دارفور قد يجهله الكثيرون، هذا الأمر هو قيمة دارفور وخصوصية دارفور خلافا للمناطق والأقاليم السودانية الأخرى. فدارفور هو مكون من مكونات السودان كدولة، بمعنى آخر السودان كدولة مكون من مكونين أساسيين جدا، سنار ودارفور. هذين المكونين بيجعلوا من دارفور ميزة نوعية، إنها كإقليم يختلف عن الأقاليم الأخرى التي كانت في إطار سلطنة سنار. فدارفور هنا كمكون عندها قيمة الوزن الثقل السكاني والحجم السياسي بالنسبة لإقليم دارفور. هذا الكلام ما بنقوله في إطار إنه الناس يطلبوا تحقيق مصير ولا عندهم توجه للانفصال أو إلى الآخر، لكن في إطار الحكم بتاع السودان لابد أن تكون لدارفور خصوصية. الميزة دارفور وأهل دارفور كمكون من مكونات الدولة السودانية ما في اثنين ثلاثة عندها قيمة يجب الحفاظ عليها ويجب بقاءها، ليس كأمر عاطفي إنما كأمر كتأكيد سياسي لهذا الواقع. ولأنه الأمر حينما يتم بتراضي كل الناس فهنا يحصل الفعل السياسي الحقيقي. هذا من جانب. الجانب الآخر إنه الحكومة خلقت أزمة في داخل دارفور، بمعنى آخر إنه في انقسام مجتمعي نتيجة للاستقطاب الإثني الحاد الذي حدث في دارفور، والحكومة أرادت أن تحسم هذا الأمر لصالح جهة ضد جهة أخرى. هذه هي الأهداف الحقيقية التي تسعى الحكومة إلى تحقيقها.
أستاذ حامد، الاستفتاء ارتبط في الذاكرة الجمعية للشعب السوداني بحادث يعني استفتاء أو بحادثة استفتاء جنوب السودان الذي أدى إلى يعني نتائج كارثية، والآن الحكومة كأنما تريد أن تستدعي تلك الفكرة وأن تستدعي يعني تلك الظاهرة، ظاهرة استفتاء جنوب السودان. ولكن عندما شعرت بخطورة هذا الاستدعاء قالت أنه هذا الاستفتاء إداري، ما بين الإداري وما بين السياسي يعني محطة مفصلية في تاريخ السياسة السودانية من خلال الطرح اللي طرحته الحكومة ومن خلال الاتفاقيات التي تمت بين الحكومة وبعض الحركات الموقعة.
الاستفتاء السياسي كان المقصود منه بالنسبة لجنوب السودان، كان المقصود مسألة بقاء جنوب السودان في الدولة السودانية ولا انفصال جنوب السودان لتصبح دولة قائمة بذاتها. ده من جانب. سمي طبعا إداري على أساس أنه الشكل الإداري لإقليم دارفور كيف يكون في إطار الوحدة الوطنية. يعني الاستفتاء الفرق بين الاثنين أنه هذا استفتاء إداري وذلك سياسي، هذا أمر ممكن يكون مفهوم بالنسبة لي. ولذلك هناك فرق نوعي بين الاستفتاءين، لكن النتيجة التي يمكن أن تقود إليها الاستفتاء الإداري قد تؤدي في النهاية إلى شكل من أشكال أو نتائج القادمة والمترتب عليها قد تؤدي إلى نفس النتيجة، أن يصل الناس إلى
يمكن أن يؤدي هذا الاستفتاء الإداري إلى يعني هو الطريق إلى 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 خروج دارفور من السودان يعني مثلا.
أما استبعد إذا 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 أدت النتيجة مثلا إلى تقسيم دارفور، وهنا يجب أن نكون واقعيين ونقول إن الجهة التي تسعى إلى فركشة دارفور على أساس إنه ينتهي الإقليم ودارفور ككيان سياسي وككيان اجتماعي وككيان وطني، نهاية هذا الأمر قطعا هيؤدي إلى أزمة في داخل دارفور، لأن هناك اتجاهات في ليس إلغاء الإقليم فقط كشيء إداري، إنما إلغاء الذاكرة بتاع دارفور والشعب الدارفوري والكيان الدارفوري. الأمر الحاصل أن هناك فئات معينة هي التي تقف وراء تقسيم دارفور وإلغاء الإقليم، بمعنى آخر تبقى الولايات معزولة عن سلطة إقليمية تجمعها، لأنه الولايات الأخرى ليست فيها هذه الحالة، لكن دارفور بصفة خاصة هي مختلفة عن حالة الأقاليم الأخرى، وبالتالي لابد من أن يوجد النظام الإقليمي في دارفور وإن تلغى الولايات التي صنعت صناعها. فما هو الخوف مثلا من أن يكون هناك نظام أو درجة ثالثة أو رابعة من السلطة، يعني governance level new level، مستوى زي كما يسمى مستوى رابع اللي هو نظام اتحادي، نظام أو سلطة اتحادية، سلطة إقليمية، سلطة ولائية، سلطة محلية. إذا كان لابد من إلغاء أحد السلطات لتصبح ثلاثة، فلتتلغي السلطات الولائية وليبقى الإقليم، لكن نرى ضرورة وجود الإقليم ووجود السلطات الولائية، لا يمنع هذا ولا يخلق أي أزمة. وكان هناك مثل هذا النظام من قبل، ما المشكلة إيسر؟
أستاذ حامد، يعني في ظل الطرح الآن طرح الحكومة والحشد التعبوي، يعني الحشد التعبوي اللي عملته الحكومة، فأنه يعني واضح أنه الآن الحكومة يعني سوف تتحصل على ما تريده من هذه الحملة. ففي هذه الحالة هل بتفتكر أنه يعني إذا كان قرر مثلا هسي مؤتمر الحوار المزعوم دي وكذا في قراراته أنه يعني السودان نرجع للشكل الإداري القديم السبع أقاليم، هل تفتكر أنه التصادم الإرادات يعني يمكن أن يحدث تصادم إرادات بين استفتاء دارفور وبين القرارات اللي طلعت بها مؤتمر الحوار؟
هذه أحد الأزمات اللي ممكن هتلاقيها الحكومة في حالة إنه يكون في تصادم في القرارات، هتعمل شنو؟ لكن في حالة زي دي طبعا سيسود القرار بتاع الاستفتاء، لأنه ده قرار جماهيري تم بالاختيار. إذا افترضنا وافتراض يعني ما وارد أصلا إن الاستفتاء سيتم بشكل سليم وبشكل حر وبشكل هذا سوف لن يحدث، لأن الانتخابات ولأن الاستفتاءات ولأن أي شيء كان بواسطة الحكومة ستكون مزيفة ما في اثنين ثلاثة. قد يجي من يقول لك استفتاء الجنوب، لكن استفتاء الجنوب كان تحت ظل رقابة دولية قوية، ما كان في مجال لتسييف هذا الأمر، بجانب أنه الحكومة ذاتها كانت تسعى لأن يذهب الجنوب، ولذلك كانت الفرحة عارمة من قبل السلطة ومعاونيها ومؤيديها حينما انفصل الجنوب، ذبحوا الذبائح
نعم. ذهب الجنوب نعم. أستاذ حامد نعم، إذا كان الأمر كذلك، إذا كان ذلك كذلك، يعني في تقديرك لماذا لم تشارك الحكومة بعض المنظمات الدولية وبعض المؤسسات التي كانت هي الضامنة لجزء من الاتفاقيات التي نصت عليها إجراء استفتاء في هذا الإقليم؟ يعني لماذا صمتت أو لماذا حتى الحكومة لم تستشير هذه المؤسسات الدولية التي كانت جزءا من هذه الاتفاقيات المزعومة؟
لا تريد الحكومة بالطبع أن تكون هناك رقابة في استفتاء سمته هي استفتاء إداري وليس سياسي، بمعنى أن الحكومة أو المنظمات الدولية والمجتمع الدولي كانوا يراقبوا رقابة عن بعد، لأن الجهة اللي كانت مشرفة على القصة هي الاتحاد الأفريقي بجانب الدولة المضيفة للدوحة قطر دي من ناحية، فبالتالي ليست هناك رقابة دولية وهناك يعني إرادة دولية في أن يسير البرنامج بتاع النفاشة على الشكل اللي تم الاتفاق عليه، ولذلك هذا التحالف اللي تم ما بين موقعي اتفاقية الدوحة والنظام هيؤدي بالضرورة، لأنه وصارهم جزء من النظام سيؤدي بالضرورة إلى تنفيذ ما يرغب فيه النظام، ما في اثنين ثلاثة، ولذلك كان حتى رئيس السلطة الانتقالية مؤيد أن يتم هذا الاستفتاء، ولو أنه صرح بالأمس عفوا أنه هو سيقف مع الوحدة، هذا لا يؤثر بعد أن تم الإعداد الكامل لنجاح الاستفتاء بما تريد الحكومة وما تسعى إليه في أن يذهب إقليم دارفور وإلى الأبد ويمسح هذا النامي التاريخ السوداني.
أستاذ حامد، هل التجاوزات الآن، يعني العملية صاحبتها الكثير من التجاوزات حتى من حيث الإجراءات الفنية، يعني من حيث الإجراءات الفنية اتفاقية أبوجا واتفاقية الدوحة نصت يعني على 4 بنود هامة جدا انت ممكن تكون تتذكرها، انه يعني اجراء احصاء للاقليم قبل الاستفتاء وعودة النازحين وتعويضهم، والحكومة قفزت طوالي خلت الحاجات يعني نمرة 1 نمرة 4 نمرة 5، بس طوالي فاتت بدت من الاخر يعني.
وده بيأكد بالضبط انه الحكومة عايزة شنو. الحكومة بتطرح انه الاستفتاء استحقاق دستوري وبالتالي واجب النفاذ. الكلام ده لما يقال يبدو وكأنما الحكومة أنجزت كل الاستحقاقات الدستورية لشعب دارفور وما بقي غير هذا الاستفتاء. هل الاستحقاق الدستوري الحقيقي هو حق المواطنين، حقهم الأساسي في الحياة والعودة إلى أرضهم وإلى أوطانهم وتعويضهم عما فقدوه؟ هل الاستحقاقهم الدستوري أن يجدوا الأمن والأمان حتى في معسكراتهم، أم استفتاء والذين يستفتون هم موجودون في معسكرات النزوح واللجوء ومشردون في مناخ الأرض؟ كيف يكون هذا هو الاستحقاق الدستوري وينسى الاستحقاقات الدستورية الأساسية التي تمثل جوهر حقوق الإنسان وليس الجانب الشكلي، إنما جوهره حق الحياة حق الأمان في الوطن؟ دي كلها كاستحقاقات ما تمت ما توفرت. من الذي سيصوت في هذا الاستفتاء إن كان النازحين في معسكراتهم؟ كيف يصوتوا لوجود بقاء إغليم أو ذهابه في الوقت الذي فيه هم محرومون حتى من أبسط حقوقهم الدستورية والإنسانية؟ هذه الأسئلة يجب أن يفكر فيها الناس جيدا. ما قلته يا أستاذ محمد يؤكد تماما أن الحكومة مستعجلة ومتلهفة لتنفيذ هذا الاستفتاء ولإلغاء بأمر مؤكد إقليم دارفور، وإلغاء إقليم دارفور بمثل هكذا استفتاء تبقى قنبلة موقوتة، والوطن سيواجه وسيجابه بكمية من المشاكل ومن التعقيدات ومن الصراعات الإثنية التي ستتم في دارفور نتيجة لهذا الاستفتاء الوهم، الاستفتاء اللي بيمثل يعني منتهى الفشل ومنتهى الخسران، الرهان خاسر أساسا. فأنا يعني برأي إنه على شعب دارفور أن يفكر جيدا في أن هذا الاستفتاء قنبلة موقوتة تماما، قنبلة موقوتة وأزمة ستؤدي إلى نتائج سيئة.
أستاذ حامد، فاصل ونواصل الحديث. Thank you. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا بكم في ملفات سودانية والتي نناقش فيها قضية الاستفتاء، ومعنا من الخرطوم الناشط المدني المعروف الأستاذ حامد علي نور. أستاذ حامد، وفي الذاكرة السياسية لإقليم دارفور في العام 52 عندما أحرق العلم البريطاني، كان الغرض من يعني السبب المباشر الذي أدى إلى قيام هذه الثورة هو تسرب بعض الأخبار التي تقول إنه بريطانيا دارت تضيف دارفور وتفصل دارفور وتضيف لجنوب السودان وتضيف لمجموعات دول الكومن ويلس وكده، ودي كانت يعني رد مباشر من أهل دارفور، لذلك يعني قاموا بمظاهرات 52. هل تتوقع أنه مثل هذا العمل الذي يعني يفتت من عدد أهل دارفور ويمزق أهل دارفور يمكن مرة أخرى هذا التفكير يعني وهذه الثورة مرة أخرى ستعود؟
لا أشك في أنه ثورة أهل دارفور ستظل قائمة مهما كان حجم القمع ومهما كان يعني محاولة الحكومة في تفتيت وتقطيع لحمة شعب دارفور بمكوناته المختلفة. هذه اللحمة باقية، هذه الإرادة موجودة وباقية رغم الاستقطاب الحاد، يعني الاستقطاب السياسي والاستقطاب الإثني والاستقطاب العسكري، ورغم كل هذه المحاولات شعب دارفور سيتوحد وسيظل موحد. رغم أنه الاستفتاء إذا قام نحن نعرف نتائجه المسبقة، لأن الحكومة لا يمكن أن تخرج بنتيجة أو تترك الاستفتاء بنتيجة مخالفة لرغباتها. هذا أمر الحكومة محتاجة لشرعية، شكل من أشكال الشرعية، وهي تصنع شرعية الصناعة، ما هي جاية من شب إنما صناعة، فهي ستخلق هذه الصناعة، ستخلق هذه الشرعية الكاذبة والمزيفة لتحقق حقيقة هي ما تسعى إليه. لكن أنا على ثقة بأنه شعب دارفور عنده القدرة بكل مكوناته على أن يتغلب على هذا الأمر، ومجرد النتيجة اللي هتظهر لهذا الإفتاء سيؤدي إلى نتائج بتكون صعبة في البداية، لكن النهايات سيكون وحدة أهل دارفور فيما بينهم. ده أمر أنا أكاد أراه رؤية العين، ولذلك سبق وأن كتبت أن لابد من إقليم دارفور وإن طال السفر. في هذا السفر قد نمر باستفتاء مزيف، سنمر بمسائل كثيرة جدا، لكن سيعود يعني دارفور كإقليم، وإقليم موحد، وإقليم شعبه هو الذل يدافع عن وحدة الوطن عبر تاريخه مما تم تكوين الدولة السودانية وإلى هذا اليوم. شعب دارفور شعبي معطاء، شعبي يؤمن بالوحدة، شعبي ما عنده أي نزعات انفصالية أو نزعات، إنما هناك يعني محاولات لفرض سياسات أيديولوجية إقصائية تمزيقية، وستنهار كل هذه المحاولات.
أستاذ حامد، بما تفسر يعني دكتور تيجاني سيسي أعلن أنه هو يعني مع وحدة الإقليم، وأيضا هنالك بعض الحركات أعلنوا أنهم ضد وحدة الإقليم، هل هذا يصب في سياق المناورات السياسية فقط، أم أن الأمر يعني عنده مصداقيته وعنده يعني طريقته؟
ما في مسألة مصداقية، هي ما في مصداقية أبدا في كل ما يقال، هي المسألة صفقات سياسية في نهاية الأمر. الدوحة والتجاني السياسي صفقة سياسية، ما إرادة شعبية. لو كانت إرادة شعبية لكان اتفاقية الدوحة أوصلت دارفور لسلام، لكن الصفقة السياسية أن يبقى التجاني في السلطة ومجموعته، وأن يؤدوا ما عليهم من دور في تنفيذ الاستراتيجية بتاعت حكومة المؤتمر الوطني في أن يتحول دارفور ويتحول كل السودان إلى دولة عربية إسلامية، التوجه واضح أنه إثني لحد كبير جدا، إقصائي لحد كبير جدا، وتجاني لعب الدور ده. وإن أعلن أنه هو مع الوحدة مؤخرا، إلا أن كل ما قام به كان في طريق تمزيق إقليم دارفور وتشتيت شعب دارفور. لا يستطيع التجاني السياسي أن يدعي بأنه لعب دورا في هذا الأمر غير الدور السلبي الذي قام به منذ أن جاء إلى السلطة لحد اليوم.
لكن أستاذ حامد، يعني دكتور التجاني اسمه وظيفته مربوطة بإقليم، مربوطة بكلمة إقليم وليس بولاية، يعني هو رئيس السلطة الإقليمية، رئيس السلطة الإقليمية لدارفور. ففي حالة أنه الاستفتاء قال نحن يعني دارين الولايات وكذا، ما تلقائيا هذا الاسم يكون انتهى يعني، ولا شنو؟
أقرب شيء ماشي للتجان السياسة إنه هو على أقل تقدير ما لا يوافق رغم ما يقال عن استحقاق. كان عليها أن يدافع كما ذكرت عن الاستحقاقات الأساسية قبل الاستفتاء. كان هذا هو الدور الأساسي. الموجودين في المعسكرات هم أهل تيان السياسة قبل أي ناس آخرين، وبالتالي كان عليها أن يدافع عن هذا الاستحقاق الحقيقي حقهم. يعني كان يدافع عن حق الأمن والأمان في إقليمه قبل ما يكون في استفتاء، سيؤدي إلى نتائج عكسية تماما. التجاني يعرف من هم الذين يريدون تقسيم الإقليم إلى ولايات وإلغاء الإقليم، هو يعرف من هم هؤلاء، هو يعرف السياسة والأهداف الأيديولوجية وراء هذا الاستفتاء وما يمكن أن يحققه للنظام الموجود في الخرطوم. يعني يعلم هذا تمام العلم، ومع ذلك في اللحظة الأخيرة أعلن أنه مع الوحدة، مع أنه هيأ كل شيء لضياع الإقليم، فاسمه موجود هنا، هو سيضمن أن سيأتي إلى المركز ويكون في موقع مسؤولية أخرى، ليس بالضرورة إقليم دارفور بعد أن يذهب الإقليم، وسيكون في المركز نائب رئيس أو وزير اتحادي أو أي شيء من هذا القبيل، إلى جانب إنما تم له من صفقة قد حقق له الكثير من أغراضه الشخصية عبر الامتيازات التي وجدها التيان السياسي.
أستاذ حامد، هل تفتكر أنه الرأي العام في دارفور الآن يعني جاته صحوة والآن بدأ يتشكل وبقى يستوعب ما حواليه وفاق من الصدمة الآن؟ يعني هل الآن ناس دارفور أدركوا ما يراد لهم وما يراد بهم؟
إلى حد كبير أستطيع أن أقول ذلك، إلى حد كبير جدا. ورغم ذلك يد السلطة دائما طويلة، أجهزتها دائما عنيفة، أدواتها دائما قمعية، تستطيع أن تفرض ما, 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 ما تريد، وهكذا الدول أو الحكومات الدكتاتورية دائما وأبدا. يعني وبصفة خاصة الحكومات الدكتاتورية الأيديولوجيات التي ترى أن لا بد من تحقيقها بأي ثمن، ولذلك الاتجاه الحكومي سيتغلب وسيقمع هذه الإرادة الشعبية في المراحل الأولى، لكن الإرادة ستنتصر في نهاية الأمر. الحكومة إذا ما قام هذا الاستفتاء سينتصر وجهة نظر الحكومة، هذا بلا شك، بجانب أن الذين سيسجلون والذين سيتم استقطابهم بشكل إثني فظيع، ولما أقول إثني أي إنسان في دارفور يعرف ما أعني، هم الذين سيصوتون وهم الذين سيفوزون مهما كان الأمر من شيء، وخاصة جعلوا أنه لأي شخص له 3 شهور من حقه أن يصوت، وإحنا نعرف الأعداد المهولة التي أحضرت من خارج السودان ومن داخل السودان على أن يبقوا هذه الفترة هناك أو حتى يقوموا بما عليهم من دور. الحكومة عندها وسائل في إنجاح مثل هذه الاستفتاءات، مثل إنجاح الانتخابات. أحد المسؤولين الكبار حينما سئل عن الوزن الحقيقي هو صريح، يعني قال وزننا ما أكثر من 13%، ولكن نضرب هذا الرقم في 5 سنحصل على نتيجة الانتخابات 85%، وهذا ما حدث. ما هو الشيء الجميل الذي حققه الإنقاذ حتى يكون 85% من الشعب السوداني قد صوتوا للمؤتمر الوطني؟ هذا إفك مبين، لا يحتاج أبدا إلى دليل، ده أمر واضح.
أستاذ حامد، الآن يعني هل صحيح أن الحكومة يئست من حركات دارفور الممانعة كما يئس الكفار من أهل القبور، ولذلك لجأت إلى عملية الاستفتاء، وزي ما بقولوا في النهاية السجن سجن وغرامة دخلت، يعني بالجودة دخلت الاستفتاء؟ يعني
أنا ما أعرف هو يعني أنت قصدت شنو بأنه هم يئسوا من ناس دارفور، أي ناس في دارفور؟
يعني كل محاولات السلام ومحاولات يعني تسوية سياسية الحكومة فشلت فيها لسبب أو الآخر، حتى اللي كانوا معاها أيضا هي يعني ما شديدة عليهم وما حريصة عليهم، ولا كمان اللي لسه ما وقعت معهم حريصة عليهم. يعني تفتكر أن هي الآن
الحكومة ما كانت بتبحث عن سلام أصلا؟
نعم،
الحكومة تريد دارفور مغلقلة وفي أزمة دائمة، في صراع دائم بين إثنياتها وبين فيما بين الإثنيات ذاتها. فالحكومة ما كانت بتسعى في دارفور، هي تريد دارفور مقلقلة، تريد دارفور فارغة فاضية ما أمكن ذلك، بصفة خاصة من الأثنيات الإنديجينوس القبائل الأفريقية الأصل. ولذلك جاءت مئات الآلاف من قبائل البدو العربية من تشاد والنيجر وما إلى ذلك، واحتلت الأرض، هي الوقت مسيطرة. لماذا نخفي الحقائق؟ هذا هو الواقع الموضوعي الذي يقوله كل أصحاب الأرض الذين لا يستطيعون العودة إلى ديارهم الأصلية الآن لا يستطيعون، ما برجعوا، ما قادرين يرجعوا، كل الأرض معتلة. السلطة الحقيقية في يد هؤلاء الجنجويت وغيرهم من هؤلاء الذين أتوا بهم من الخارج، لديهم السلاح ولديهم السيطرة الكاملة ولديهم الحصانة السياسية كاملة بكل ما تحمل هذه الكلمة من معاني. والآخرين مجردون من أي شيء، زيهم السلاح والحصانة والسلطة وكل شيء. الآخرين ليس بيدهم شيء مطلقا.
أستاذ حامد،
هذا هو الوضع الذي يعرفه المجتمع الدولي الذي صمت حتى الآن لكل هذه المآسي، وما بقي غير أنه يقدموا بعض الغذاءات والخدمات لهؤلاء الضحايا. هم يعالجون في إفرازات الأزمة الحقيقية وليس جذور الأزمة وكيف معاليتها.
أستاذ حامد، إحنا في ختام هذا الحوار، إذا استمرت الأمور في هكذا يعني تجاذبات والحكومة مضت بمشروع الاستفتاء، يعني إذا قلنا لك يعني تنبأ بمآلات الواقع السياسي والواقع الاجتماعي في دارفور في ظل هكذا يعني تجاذبات وفي ظل يعني هذا الذي يجري الآن.
أنت تعرف يا أستاذ محمد الوضع في دارفور تماما، وتعرف أن هناك أناس مظلومون، مغبونون، مغبونون، محرومون كامل الحرمان من كل حقوقهم الوطنية، وآخرون يعني مقربون من قبل الحكومة، متحالفون معها، لديهم مصالح مشتركة سعين إلى تحقيقها على حساب الطرف الآخر من هؤلاء المغبون من أصحاب الأرض والمظلومين الذين هم في منافي الأرض وفي معسكرات النزوح واللجوء. الاستفتاء محاولة للتأكيد وللتقنين الواقع اللي خلقته الحكومة في أرض دارفور مما قامت الحرب إلى اليوم، واقع أن هؤلاء الذين سيطروا الآن سيظلوا كذلك، وواقع أن الشعوب الأخرى التي حرمت من حقوقها والتي طردت الآن والتي شردت من ديارها والتي قتلت تقتيلا، هؤلاء تكون هذه نهايتهم، وبالتالي تكون للحكومة مشروعية أن تعطي المشروعية أيضا لحلفائها الجد. هذا سيخلق وضع أكثر سوءا وأكثر إرزاء، وبالتالي سيكون الوضع في دارفور كما ذكرت قنبلة موقوتة بعد قيام هذا الاستفتاء. هذا أمر مؤكد لا خلاف عليه، وأستطيع أن أراهن على ذلك. هذا هو ما سيحدث، يطول أم يقصر أهل دارفور لابد أن يستعيدوا وعيهم، وقد استعادوه تماما وبدأوا يدركوا هذا الأمر. وأعرف أن هناك تفاهمات بين القيادات الحقيقية لهذه الكيانات الدارفورية بكل إثنياتها، ومحاولة عودة وعي لكل شيء سابق، وبالتالي أتصور أنه هذا الأمر يمكن تجاوزه لكن بصعوبة شديدة جدا. سيكلفنا أكثر دارفور إذا ما قام هذا الاستفتاء، موعود بمزيد من الأزمات ومزيد من المآسي ومزيد من الدماء.
شكرا جزيلا ناشط المدني الدارفوري الأستاذ حامد علي نور. ومشاهدي الكرام ومستمعي راديو دبنجة، حتى ملتقى جديد، محمد صالح عبد الله ياسين احييكم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.
ملفات سودانيه، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الاراء وجهات النظر حول القضايا السودانيه. على أسير راديو دبنجا يوميا على القمر الصناعي نايل سات، وعلى موقع راديو دبنجا.org.